السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة التي أخصصها للتعليق على الفيديو السابق والذي كان بعنوان التشدد، وأسمي هذه الحلقة ما بعد التشدد، وهي بالدرجة الأولى رسالة للأغلبية الصامتة الذين أوجه لهم كل التحية، فأهلا بكم. أولا أرجو أن يعجبكم هذا المكان الذي أصور فيه، في هذه الطبيعة وفي هذه الغابة الجميلة، وربما تلاحظون الأشياء التي تهبط علي، ما أدري إذا واضحة بالكاميرا، من كل مكان، لكن هذا ليس ثلجا، هذا شيء يشبه القطن في الربيع يتساقط، فالأرض من حولي كلها مغطاة بهذا المنظر الجميل. وأيضا لا تخافوا إن شاء الله هنا ما في دبب أو دببة، ولكن في الكثير من السناجب ربما تظهر لكم أيضا أثناء التصوير. حببت التصوير في هذا المكان حتى نخرج عن المألوف، وبما أني لست يوتيوبر ففشلت محاولاتي، كنت أحاول أن أصور وأنا أمشي كما يفعل الكثير من المختصين في اليوتيوب، لكن هذا ليس مجالي للأسف ولم تنجح هذه المحاولة. في البداية أريد أن أعلق على بعض التعليقات التي جاءت على الفيديو السابق، أحاول الاختصار قدر المستطاع، وأبدأ كما قلت بالتحية للأغلبية الصامتة، فشكرا لكم. أنا قلت في الحلقة السابقة أنه مع كل الهجوم الذي يصل إلينا للأسف من الإسلاميين والمتدينين تحديدا أكثر من العلمانيين، قلت أنه إلى جانب هؤلاء هناك أغلبية صامتة، وهذا ليس مغازلة للجمهور حتى أقول أن معظمكم جيد، لا بالعكس، أنا حتى عندما دخلت أو عندما خطر لي لأول مرة قبل أيام قليلة أن أرى في لوحة التحكم في اليوتيوب في قناة السبيل وأرى نسبة الإعجابات، لأن التعليقات في بعض الفيديوهات تكون كثيرة مسيئة، فرأيت نسبة الإعجابات إلى نسبة اللا إعجاب، يعني لايك إلى ديسلايك، لم تنزل ولا في أي مرة في أي فيديو، حتى الفيديوهات التي كان فيها هجوم كاسح لم تنزل على 94%. وهذا يؤكد ما أقوله دائما حتى قبل أن أرى هذه الإحصاءات، أنه الجمهور الصامت الذي يريد هذا النوع من المحتوى ويوافق على ما نطرح من أفكار هو يكتفي بأن يضع لايك أو يشاهد وخلاص ويمشي ما يعلق، لكن غالبا من يتنكب عناء التعليق، غالبا وليس دائما ولكن على الأقل ربما أعتقد أكثر من درجة النصف، يعني هو الذي لديه شيء يعترض عليه سواء على حق أو باطل، هذا أمر آخر. ولكن أيضا النسبة الأعلى في رأيي من الجمهور الذي يحب هذا التعليق أو يشارك أو يدلي برأيه هو الذي لديه ليس فقط اعتراض ولكن أيضا إلى حد ما يصل إلى الهجوم، وما هو أسوأ من الهجوم أيضا وهو محاولة الإسقاط كما قلنا. فلذلك أوجه هذه التحية إلى هذه الفئة أو الأغلبية الصامتة وأقول لهم أنا متفائل جدا، أتمنى ألا تبقوا صامتين. الكثير من التعليقات على الحلقة السابقة تقول هذه أول مرة نعلق، نحن نتابعك منذ سنوات، ليس يتابعوني شخصيا، يتابعون قناة السبيل ومعجبون بما فيها وربما مشتركون فيها. طبعا دائما الاشتراك أيضا، يعني لما تضغط على زر السبسكرايب كما سمعت أو فهمت يعني من الخوارزميات، هذا يعطي الفيديو دائما انتشارا أكثر، فأنا أتمنى أيضا ممن لم يضع الاشتراك أن يشترك إذا كان معجبا طبعا ومؤيدا لنا فيما نطرحه. لكن أيضا هؤلاء ظهروا الآن لأول مرة يعلقون، وأنا أريد هنا أن أقول لا أريد منكم فقط التعليق على هذا الفيديو ولا على السابق ولا على الأمور التي ترون فيها شيء من الصدام مع الآخرين، وهذه أول مرة نصطدم للأسف مع الآخرين، لكن أنا لا أسميه صداما، وإنما يعني كما قلت هو محاولة رد اعتبار ودفاع عن النفس، وهذا واجب وليس حقا فقط، ولكن أقول خذوا موقفا إيجابيا دائما، فلما تجد الغالبية ممن يعلقون هم هذه الفئة التي أخذت أكثر من حجمها على مواقع التواصل، وهم الهجوميون والتكفيريون والذين سميتهم متشددون بكل فئاتهم، فنحن بالأولى يجب أن نعلق، أن نظهر هذا الصوت المعتدل، وهذا هو الأصل، وهذا الذي يجب أن يظهر للناس، وخصوصا للفئة التي ليست لا متشددة ولا معتدلة، الفئة المتفلتة والفئة المتشككة والشباب اللي عندهم شك في دينهم، فهؤلاء يجب أن نظهر لهم الصوت المعتدل حتى لا يفتنوا في دينهم. بعض الذين علقوا أيضا وأنا أشكرهم، قالوا رجاء لا تترك القناة ولا تتوقف واستمر كذا، أشكركم من كل قلبي على التشجيع. وحتى أوضح الصورة، أنا لا أهدد بأني سأترك كذا، ليس هذا هو المقصود، ولا أقول أيضا سنغلق السبيل، السبيل ليست لي أنا، أسستها وما زلت أشرف عليها، ولكن فيها فريق وفي لها تمويل والحمد لله ولو بسيط يعني، ولكن في كثير دعم من الناس مادي ودعم أيضا معنوي وإلى آخره، فهؤلاء أمانة في أعناقنا، وهناك مشروع يجب أن يستمر، فإن شاء الله يستمر حتى لو أنا مت، كل المنظومة رتبت بطريقة أنها تستمر لا تتعلق باسم العبد الفقير، فإن شاء الله قناة السبيل لن تتوقف. ولكن قلت أنه ربما أنا أفكر كثيرا وليس أحيانا بل كثيرا ما يخطر على بالي أنه أخرج من مواقع التواصل شخصيا، أقصد يعني صفحاتي التويتر والفيسبوك التي أعلق فيها باسمي وبآرائي الشخصية، كثير من الأحيان أرى أني أدخل في تفاصيل تضيع وقتي، مع أني نادرا ما أرد شخصيا ولكن فيها كثير من مضيعة الوقت، حتى على الأقل بتوضيح الواضحات، لأوضح فقط رأيي هذا يستهلك مني الكثير من الوقت، فما بالكم بما هو أكثر. لما قلت أيضا أني أرى نفسي شخصا باحثا قبل أن أدخل مواقع التواصل، لست يوتيوبر ولا حتى مدون، وإنما باحث وكاتب لديه رسالة يريد أن يوجه جزءا منها للجمهور وجزء آخر من الرسالة لما هو أضيق من الجمهور. فأنا أقول لو يوما ما رأيت أنه الاعتزال ولو جزئيا مؤقتا، يعني أخذ استراحة من التدوين ومن الكتابة على مواقع التواصل وحتى على الظهور على اليوتيوب في قناة السبيل أيضا، بمعنى أن السبيل تستمر ولكن ظهوري عليها يتوقف جزئيا حتى أتفرغ للمشاريع الأخرى للكتابة والتأليف وغيرها، فربما هذا هو الذي يجب أن يكون. لكن ربما لم أصل إلى مرحلة اتخاذ هذا القرار الجريء يوما ما، أو لأني أرى أنه بعض الأمور تتطلب أن أبقى موجودا على مواقع التواصل. على أي حال ربما هذا القرار يتخذ يوما ما، ولكن ليس بمعنى الاستسلام ولا حتى ترك الساحة للمتشددين. فأنا هنا أيضا أشكر كل من أيدني وكل من طلب مني أن أستمر، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. وهنا أحيانا أفكر، وهذا من الطريف يعني، أنه لو أن الله جل وعلا خلق لنا أعمارا متعددة، من المرعب فعلا لما تفكر في أن كل هذا الوجود هو سيكون لمرة واحدة فقط، ما في أي رجعة. وجدنا فتحنا عيوننا على هذه الحياة وسنغمض عيوننا فجأة بدون أي موعد مسبق، وكل يوم نصحو فيه فنحن مهددون فيه بالموت وانتهاء هذه الرحلة تماما بدون أي رجعة نهائيا. كل شيء ممكن تعدل فيه أو تتراجع عنه إلا الموت. فيجب أن تختار مسارك ومسيرتك في هذه الحياة لمرة واحدة فقط. فأنا أفكر لو أنه الإنسان عنده مواهب متعددة وخيارات ويرى أنه عنده إمكانيات يمكن أن يوظفها، أتمنى أحيانا فعلا أنه يكون عندي أكثر من عمر، عمر أكون فيه باحث، عمر أكون فيه وقدم فيه شيئا على مواقع التواصل، عمر أكون فيه حتى فنان. يعني حتى أيام الشباب كان عندي فكرة خطرت لي أكثر من مرة أن أكون فنان تشكيلي أو مخرج سينمائي، عندي هذه المواهب وعندي هذه الرسالة، ولكن العمر لا يتسع لكل هذا، فأنت تضطر أن توزع هذه المواهب على عمرك والذي سيأخذ منه أيضا جزء كبير لتبقى حيا فقط للأكل والشرب والزواج وإنجاب الأطفال وتربيتهم والآخره. فنسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك. لذلك حتى يعني لما اخترت تخصصي في الجامعة غيرته أكثر من مرة، وحتى في مراحل التغيير كنت أختار بحيرة شديدة، والله المستعان. أيضا أريد أن أوضح أن بعض الشيوخ والدعاء وأساتذتي الكرام والمؤثرين والأصدقاء المؤثرين، يعني والذين هم في مجال التأثير وليسوا فقط متلقين، اتصلوا بي وأرسلوا رسائل وقالوا إحنا فوجئنا بعد ما سمعنا حلقة التشدد الطويلة اللي كان طولها أكثر من 3 ساعات، فوجئنا بما تتحدث عنه من هذا التشدد ومن هذا الهجوم. وأنا كنت أتوقع ذلك، لأن هؤلاء الإخوة تحديدا هم ليسوا في هذا المجال، معظمهم يعني مع أنهم موجودين على مواقع التواصل لكن لا يخوضون في أي قضايا جدلية، وأيضا تحديدا هذه الفئة إما هم يعني ليسوا مشهورين كثيرا فلا يتعرضون لهذا الهجوم، أو هم الذين تخصصوا في مناقشة الإلحاد فقط أو نظرية التطور فقط أو الإلحاد والنسوية أو يعني ملفات معدودة. وكما قلت نحن خصصنا السبيل للرد على هؤلاء، ولكن في مواقف محددة سواء على صفحة الشخصية أو على السبيل، مواقف نادرة تعرضنا لقضايا جدلية فحصل كل هذا الهجوم، والذي شغلنا عن القضايا الأساسية الأخرى. ولا درجة أن الهجوم الذي يأتينا من هؤلاء المتدينين كما قلت هو أكبر بأضعاف، وليس ضعف واحد ولا ضعفين، أضعاف مضاعفة مما يأتينا من هجوم من الطرف الآخر. فالله المستعان، وتحيتي لكل هؤلاء الذين اتصلوا وكلموني عن هذا الموضوع. فالطرف المقابل كان بعض التعليقات مهاجمة مع كل هذا الشرح المستفيض الذي أتحدث فيه عن عيوب هؤلاء المتشددين، ترى بعضهم يكرر نفس العيوب، العيوب المنهجية والفكرية والعقلية، وكأنك يعني كنت تحدث نفسك، وهذا متوقع طبعا. مثلا بعض المعلقين كانوا يقولون أنه التفلت أخطر من التشدد، فلماذا تتحدث عنه؟ أنا لن أخوض في هذا الجدل لأني فصلت فيه. بعضهم يقول ما في تشدد أصلا، لا نرى إلا التفلت. أنا أعتقد أنه من يقول هذا هو نفسه يقع في الطرف الآخر، في طرف التشدد، فهو لا يرى نفسه ولا زملائه ولا أقرانه ولا الوسط الذي يوجد فيه. فأقول له أخرج إلى الوسط، إلى الاعتدال، إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الطرفين. وأقول لهؤلاء الأخوة، أين أنتم من الأحاديث الكثيرة جدا التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فئة واحدة فقط من المسلمين التي حذر منها، وهي فئة الحرورية التي سميت أيضا بالخوارج أو الغلاء أو البغاة، لم يسمهم، والتسميات ظهرت لاحقا أيضا. هؤلاء هم الوحيدين الذين حذر منهم، بل قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود يعني إبادة، وفي حديث آخر طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعلي رضي الله عنه في عصره خرجوا وحاربهم، رفع عليهم السلاح، وتحدثت أيضا عن هذه الجزئية. بهذه المناسبة أنصح بكتاب المنشقون، دراسة عن الخوارج للشيخ عبد الله العجيري، تحدث عن المصطلح أيضا باستفاضة طويلة، حتى في مقال الخوارج على موسوعة السبيل الذي كتبته قبل ربما 8 أو 7 سنوات تحدثت عن نفس هذا الموضوع، لكن هو مقال ليس كتابا. وأيضا تحدث عن هذه الجزئية في عز أزمة داعش، لما صار هذا الجدل أنه الخوارج هم الذين خرجوا على السلطة، فكيف تسمون داعش خوارج؟ لا، خلينا نسمي الإخوان هم الخوارج. هذا الجدل الحل هو أن تقرأوا هذا المقال أو هذا الكتاب، لأنه فصل فيه كثيرا. فأنا أقول للأسف يعني الجمهور المتشدد والذي ربما هو نشأ في وسط التشدد ولا يميز لسوء حظه، فهو لا يرى هذا التشدد، ولذلك لما نأتيه بالدليل ونتحدث عن هذا التشدد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، للأسف يعني يأخذ وضعية المزهرية كما يقال باب الكوميديا، يعني يعتزل وكأنه لم يسمع شيئا. في المقابل هناك أيضا من قال التشدد مصطلح غربي، هذه من يعني أغرب الردود التي رأيتها. فيعني هذا نفس الموقف يأخذه، بمعنى أنه كل من يحذر من التشدد فهو أكيد رايح باتجاه التمييع، وهو أيضا متعرض لمؤامرة مؤسسة راند ومؤامرات اللي أنتم عارفينها إلى آخره، وهذا أكيد ماشي بالتيار الأمريكي والليبرالي وكذا. حتى لو قلنا أيضا أنه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو والبغي، هذا كله يحيد جانبا. وايضا للاسف البعض وضع الخوارج في طائفه، بحيث انه احنا اهل السنه وهؤلاء طائفه منشقه احنا ما لنا علاقه فيهم، لكن هذا السلوك موجود في كل مكان، حتى لو سمى نفسه حنبليا سلفيا على مذهب السنه، هذه تسميته هو، اقول كمثال يعني. وقد يكون ايضا من الاحباش في الطرف الاشعري وهكذا. كل من يمارس هذا الغلو وهذا البغي وتصنيف الاخرين وصولا الى تكفيرهم تنطبق عليه هذه الصفات. فلذلك يعني انا اتعجب ممن يقول التشدد مصطلح غربي، فاقول له ما هي الترجمه؟ يعني ما هو اصل كلمه التشدد باللغه الانجليزيه قبل ان تترجم الى تشدد بالعربيه؟ من يزعم هذا الزعم يقدم لنا دراسه ويشرح لنا ما هو اصلها حتى نرى ما هي هذه المؤامره التي سقطنا فيها ولم ننتبه، ما هو التطور الدلالي للمصطلح الذي جاءنا من الغرب. والدليل ايضا على وجود هذا المصطلح الحديث الموجود في البخاري ومسلم، ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه. فمصطلح التشدد هنا موجود من هذه المشادة، كما قال العلماء ومفسروا هذا الحديث، منهم ابن رجب قال معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين. فهذا المصطلح ليس من عندي وليس من الغرب. أيضا مرة أخرى للأسف الكثير من التعليقات كررت يعني نفس الحجج التي أنا كنت أرد عليها، وكأنهم لم يسمعوا. مثلا لما تحدثت عن نفخة الناي في المثال، وقلت أنا وضعت نفخة ناي طولها ثانيتين أو ثلاثة في أحد الحلقات لأرى ردة الفعل، فأحد التعليقات كانت تقول لن ننشر هذا الفيديو لأنه فيه موسيقى. فأنا قلت من باب السخرية أنه للأسف يعني كأنهم يقيسون على الخمر، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. فللعجب كأنهم لم يسمعوا كلامي، وفي التعليقات وفي الرسائل وفي أيضا تعليقات على صفحات أخرى تصلني أنه هذا المميع اللي هو أنا يعني كأنه لم يسمع بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، سبحان الله. فهذه من العجائب فعلا. وهنا أسأل من الذي لديه هذه القدرة على فهم هذا القياس حتى يقيس الخمر هنا على الموسيقى أو العكس؟ إذا كنا سنقيس ماذا عن نظرة الفجأة أو الفجاءة كما في حديث جرير؟ فقال له اصرف بصرك، يعني إذا أنت رأيت امرأة أجنبية لأول مرة، النظرة الأولى حلال لك الأولى وعليك الثانية، لكن اصرف بصرك فورا. فهذا نفس المبدأ، إذا سمعت أنت موسيقى لنفخة ناي من ثانيتين ليس عليك إثمها إذا كانت إثم أصلا، والحديث كله كان على الخلاف أصلا في الموضوع. ثم أيضا في الحلقة نفسها قلت فرق بين السماع والاستماع، وهذا هو المناط هنا، وهذا كل ما انتبه له. دائما لما تكون في حجة قوية بيتعامل معها وكأنها غير موجودة نهائيا، يعني حذف لها تماما، ليس أنه يرد أو يحاجج، هو يعتبرها غير موجودة أصلا. نفس الشيء أيضا لما كررت التحدي الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود مفتي قطر السابق السلفي الذي تعلم على يد السلفية النجدية وألف كتابا أو رسالة صغيرة اسمها الغناء وما فيه، مع ذلك ما في أحد رد. فقلت يا جماعة هذه الرسالة حتى الآن منشورة بعدما توفى صاحبها رحمه الله، موجودة بهذا العنوان على موقعه، ومكتوب فيها آراء من يحرم ومن يبيح، وقال لك القضية خلافية فقط، ردوا هل هذا مبتدع؟ هل هذا صوفي؟ هل هذا جهمي كافر مبتدع أي شيء؟ هذا سلفي حنبلي، وقال إنه القضية خلافية فقط، أنا أريد أن تردوا على هذه الجزئية. ثم لا تسمعوا الغناء وأنا لا أسمعه أصلا ولا نريد أن نشجع على سماعه، لكن قولوا فقط هذه قضية خلافية، هذه هي النقطة هنا، ولا أحد يريد أن يصل إلى هذه النقطة أصلا. هناك أيضا تعليق كرر قصة أنا ذكرته شيئا مشابها، يقول إنه أصدقاء يسمعون الموسيقى وما عندهم مشكلة معها، فلما قال لهم في خلاف كلهم هجموه وتقريبا سيكفروه. يجب أن نقول هناك إجماع بالتحريم ومع ذلك سنستمر في سماع الموسيقى، ولكن لا تقول هناك خلاف. فسبحان الله، يعني فعلا وكأنك ترى هناك شعار وهو الشعب يريد التشدد. تحدثت في الحلقة السابقة أيضا عن التسرع في إلقاء الاتهامات والتي قد تصل إلى تكفير الآخرين، مع ذلك بعض التعليقات كانت تقول أن هذا الشخص اللي هو أنا يعني يبيح الغناء والموسيقى والشذوذ، حرفيا هكذا يبيح، يعني أنا أبيح كبيرة من الكبائر وهي شذوذ، وهذا يعني طبعا أني كافر. فلاحظوا التسرع، لاحظوا يعني من يكتب هذه الجملة ولا يكترث لها ولا تهتز فيه شعرة كيف سيحاسب عليها يوم القيامة؟ أعتبر أني أنا متسامح معه، لكن هذه في ميزانه كيف ستنزل؟ والله المستعان، هذا هو التشدد الذي نتحدث عنه للأسف. أيضا إضافة لكل هذا، نفس الاتهامات التي كنت أتحدث عنها وهذه الهجمات التي كنت أقول أننا نتعرض لها منذ سنوات، نفسها تكررت في التعليقات وفي رسائل وفي تعليقات على صفحات آخرين. طبعا أقول أيضا لست متفائلا بأن هذا الجزء من الجمهور سيتغير، التشدد سيبقى إلى يوم القيامة والله أعلم، أو إلى ما شاء الله. ونحن ليس دورنا أن نعالج المشكلة، دورنا أن نضع أيدينا على هذه المشاكل ونحذر منها. ولكن يعني مرة أخرى لاحظت هم يحاولون أن يمسكوا عليك أو على أي شخص يعتبرونه عدوا، يمسكوا عليه كلمة واحدة، أذكر بالأمثلة التي قلتها لما قلت إني أتمنى أن هذا الجدل أو النقاش أو الحروب بين السلفية والأشعرية التي شغلتنا عن قضايا أهم أن يختفي، وبذلك أيضا كنت أتمنى أن هذه الكتب القديمة التي فيها هذه الخلافات أن تختفي، وقلت للأسف كلمة إحراق، وهذه الكلمة هي التي أشعلت كل هذا الجدل، فلو قلت شيئا آخر غير كلمة الإحراق ما كانوا التفتوا إليها وما كانوا أشعلوا كل هذا الجدل. فهم دائما يحاولون العثور على جملة واحدة، على شعار واحد يلفت الأنظار، يشعل هذا الجدل، يثير ويهيج العوام، ولا أقصد كل العوام طبعا، ولكن للأسف السفهاء منهم، حتى تكون هناك معركة تستحق إشعال هذا الجدل. فأيضا نفس الشيء في كل المعارك التي تحدثت عنها. أردوغان عملت عنه مراجعة من 4 حلقات، مراجعة سياسية فكرية تاريخية، فهم يستنتجون أنت لم تشتم أردوغان، وليس فقط أنت امتدحته، ولكن لم تشتمه ولم تكفره ولم تعتبره علمانيا شيطانا، فإذا أنت تطبل له في كل فرصة. إذن في كل فرصة يجب أن توصف بأنك أنت من الإخوان وأنت عميل أردوغان، وبعضهم أيضا يخترع سيناريوهات أننا نقبض من أردوغان. نفس الشيء لما تحدثت عن الذكورية في سياق معين وفي تعليق واحد أيضا فصرت عدوا لهم وهدفا دائما. أيضا في موضوع الموسيقى والمعازف، الشذوذ، الهجرة إلى الغرب، كل هذه الملفات التي استشهدت بها في الحلقة السابقة كلها كانت عبارة عن مجرد نقد واحد في حالة واحدة تحولت إلى وصمة يجب أن أوصم بها ويجب أن تلصق بي دائما وتستمر مدى الحياة. هذا الذي قال يوما ما قبل عشرات السنين أن الشاذ جنسيا يجب أن نعالجه، فإذا يجب أن نتعاطف معه، إذا فهو ضحية، إذا فيجب لا نعاقبه ولا نقتله، إذا لاحقا الشذوذ حلال أو الشذوذ ليس محرما أو ليس من الكبائر ولا آخره. يعني حتى هناك افتراءات واستنتاجات أنا لم أقولها في كل مناقشة أو مناظرة من الآداب، آداب الخلاف، آداب المناظرات، أنك قبل أن تدخل في هذه المناظرة وقبل أن ترد على خصمك تقول له أنت قلت كذا وكذا وكذا، وتسوق حجته بالطريقة التي هو يوافق عليها. بعد أن تنتهي تقول له موافق على هذا؟ يقول نعم أنا هذا ما أؤمن به، فتبدأ بالنقد. لذلك الغزالي رحمه الله كتب كتاب كامل مقاصد الفلاسفة، فتحدث عن كل آراء الفلاسفة ومذاهبهم، حتى الفلاسفة قالوا هذا منا، كل ما نقوله هذا هو تماما. بعد ما انتهى ونشر الكتاب قال الآن سأبدأ بالنقد، هنا ألف كتاب تهافت الفلاسفة. فلاحظوا هنا المتمكن وهنا الواثق بنفسه والذي يعرف كيف يرد، لا يفتري على الآخرين ولا يتقول عليهم ولا يشوه أفكارهم، بل هم يقولون هذا هو الحق فعلا، ثم يبدأ بالنقد والنقد. أيضا للأسف مما رأيته في هذه المعركة وفي الردود والتعليقات التي جاءت، هذا مؤسف جدا، أنه الكثير من هؤلاء لديهم للأسف الشديد شيء من الحماقة، بل ربما الكثير من الحماقة التي تؤدي الآن إلى أن يصنعوا أعدائهم. يعني ربما كان بإمكانهم على الأقل أن يحاولوا احتوائي، لا أقول على الأقل يعني أن يستقطبوني حتى أصبح منهم، لكن الاحتواء على الأقل. لكن بمجرد أني تحدثت جملة واحدة فأدت إلى أن يعتقدوا أني ضدهم في أي شيء من الأمثلة السابقة، فورا أعلنوا الحرب وأشهروا كل الأسلحة واكتسبوا هنا عدوا. يعني هنا البعض يقول لي أن هؤلاء يتعمدون ذلك حتى يشتهروا أكثر، فأنت ترد عليهم فيشتهروا بين جمهورنا مثلا ممن لم يسمع بهم، وهذا وارد طبعا، ولكن أنا لا أرد على أحد باسمه أصلا. وفي المقابل أليس من الأجدر بهم أن يكسبوا صديقا، أو على الأقل لا يوسعوا دائرة أعدائهم؟ هذا فعلا عجيب، خصوصا أني رأيت أن بعضهم يخاف كثيرا من النقد، وهذا أيضا أنا تعجبت شخصيا من هذا. يعني كنت أتوقع أن بعضهم يتلذذ عندما تشتمه حتى يشتهر أكثر، لكن فعلا رأيت وسمعت عن من ناقشهم لا يريد أن تظهر هذه النقاشات. بعضهم أجريت معه حوارات أو مناظرات شخصية مغلقة مثلا لم تكن معلنة، فكان يتوسل ألا تنشر هذه المناظرات حتى لا يظهر ضعفه وجهله، فهو إذن يخاف على صورته ولا يريد أن يفتضح، فلماذا يستفزون الآخرين؟ هذه فعلا من العجائب. على أي حال دائما أقول لهؤلاء أنا ما عندي مشكلة تعتبروني عدوا، هذه ليست مشكلة نهائيا، وحتى عندما تفترون علي وكذا أنا أتفائل بأن هناك كم هائل من الحسنات تحصل عليه، ولكن واجبي أن أدافع عن نفسي وأن أصحح هذه الصورة، وخصوصا عندما يكون الطعن ليس فقط في السمعة ولكن في العقيدة والدين، يعني في أهم شيء، في الشيء الذي نتوجه فيه للجمهور أصلا. ولكن أقول مع ذلك يعني لماذا تفترون؟ هذا هو السؤال. يعني لا يفتري على الآخر إلا ما كان ضعيفا، وللأسف أقولها أيضا خسيس، يعني أخلاقه منحطة. فأنا ما عندي مشكلة لو كنت أشعريا أن أصرح بذلك وأن تهاجمني إذا كنت ترى الأشاعرة كفار، ثم أنا أدافع عن عقيدة الأشاعرة مثلا، ولو كنت صوفيا نفس الشيء، وهذا ينطبق على كل الآراء التي صارت فيها كل هذه النقاشات وهذه الحروب. فالمشكلة هي الافتراء، أن يتقولوا علي شيئا لم أقل، ثم تفتعل المعركة، ثم أضطر إلى أن أخرج أقول يا جماعة أنا لم أقل هذا، وكل الأقوال التي قيلت عنه هي خاطئة والصواب هو كذا، فلماذا هدر كل هذا الوقت في الطرفين وإشغال الجمهور بهذه المشاكل التي لا داعي لها؟ إلا إذا كان في هناك سوء نية، أو كانت هناك مخابرات توجه هؤلاء، وهذا موجود جزئيا طبعا، أو للأسف هناك شيء من الحماقة عند البعض. وليس فقط حسن نية يعني، هناك شيء من الحماقة التي لا يستطيعون فيها أن يميزوا بين الحق والباطل ولا أن يفهموا مقاصد الكلام عند الآخرين. أيضا أنا تحدثت في ملف خاص في تلك الحلقة، حلقة التشدد، تحدثت عن ملف الهجر إلى الغرب. الحلقة كانت ربما 3.5 ساعات، هذا الملف تحدثت فيه ربما 40-45 دقيقة، يعني لم يكن هو الأهم في كل هذه الحلقة، ومع ذلك كثير من التعليقات خصصت هذا الجزء وتحدثت عنه، ربما لأنه هو آخر قضية وأحدثها، ولأنه أيضا تتزامن مع الهجوم الذي أتعرض له الآن. فأيضا ربما الكثير منهم استفزتهم الجملة التي قلتها في الحلقة التي قبلها، حلقة حكم الهجرة إلى الغرب، لما تحدثت عن أمثلة كثيرة في سياق تقديم مقدمات للفتوى الشرعية كما قلت ووضحت كثيرا. فقلت الشذوذ منتشر في الغرب وهذا كله موجود ولا ينكر، ولكن أيضا في بلادنا هناك عيوب كثيرة، كل العيوب تقريبا الموجودة في الغرب موجودة عندنا تقريبا، ولكن جزئيا بشكل غير إكراهي أكيد. يعني في الغرب هناك إكراه، إذا ولد قال أريد أن أغير جنسي الحكومة كلها تقف على قدم واحدة لتغير جنسه، وهذا طبعا في السنوات الأخيرة وليس في كل الغرب حتى نوضح يعني. لكن أيضا في بلادنا هناك الشذوذ نفسه منتشر، وهذا ما قلته وضربت أمثلة، والمثال الوحيد الذي كنت أعرفه هو عن شخص موجود في بلاد التوحيد، وهذا ليس إنكارا، أنا أقول من باب المثال والتوضيح أنه بما أنه موجود في بلاد التوحيد نفسها وهي الأكثر محافظة وتدينا، فمن الطبيعي إذن لمن لديه عقل أن يفكر أن يفهم أن في بلاد الإسلام الأخرى أيضا هذه المشكلة موجودة وربما بدرجة أكبر. ولكن هذا لا يعني أنه فقط في بلاد السعودية تحديدا هذه المشكلة موجودة من بين كل العالم وبين كل الدول الإسلامية. لذلك من العجائب يعني عند بعض المتعصبين رأيت من يكتب أنه سيحضر ملف ليوضح للناس أنه الشذوذ موجود في البلاد العربية الفلانية كذا وكذا وكذا، وحدد أسماء مدن فيه. طبعا هذا كله أعترف به ولا أنكره، وليس هذا موضوعنا، ليس كان موضوعي أن أتحدث عن أنه السعودية في هذه المشكلة، أنا ضربت مثالا أعرفه عن هذا المكان، ولكن بما أن بلاد الإسلام هذه فيها هذه المشكلة فإذا العالم كله موجود. وللأسف يعني نحن نتحدث عن مجتمعات كوميونيتي، يعني موجود في بلد معين في السعودية وفي دول الخليج أخرى وفي سوريا وفي كل الدول تقريبا، على الأقل ما أعرفه أنا، موجود هناك مجتمعات صغيرة في بعض المدن في بعض القرى في بعض الأرياف، يعني تحدد بعينها أيضا، يقال هذا المكان يغلب فيه وجود هذه الجماعات. لا يقصد هذا أنه الغالبية من السكان كما كان قوم لوط، لكن هناك ظاهرة موجودة بحيث أنه الموضوع يعني متقبل، بحيث أنه حتى الرجل المتزوج واللي عنده أولاد تجد أنه أيضا لديه هذه الميول لسبب أو لآخر. والقضية هذه يعني فيها تفاصيل كثيرة مقرفة، ليس هذا موضوعنا، ولا أريد أن أثير الآن مشاكل أخرى. أتحدث أنه هذا موجود في كثير من المجتمعات المسلمة، بناء عليه أقول في هذه المجتمعات سواء كانت مدرسة كما ذكرت في المثال، مدرسة ظاهر في هذا الشيء ومنتشر جدا، فأيضا موجود في أماكن أخرى. فقد يغلب على ظنك أنك لو وضعت ابنك أو بنتك في هذه المدرسة التي تغلب فيها هذه الظاهرة فإذا ستتأثر بهذه القضية، وربما تفسد البنت أو يفسد الولد. وأنا أيضا درست في بعض المدارس وسمعت من مدرستي والمدارس أخرى أن الموضوع منتشر كثيرا. في مدرسة أخرى كانت في مدينة مجاورة للمدينة التي كنت أعيش فيها، كانت هذه القضية يعني وصلت لمرحلة فوق ما تتصور، يعني أكثر من سان فرانسيسكو، يعني كأنك عم تحكي عن عالم موازي، يعني يكاد التحرش يكون فيه يوميا وبكل الطلاب، شيء لا يتصور، وفي مدينة متدينة وبيئة متدينة وعالم كله محافظ جدا. فأنا قصدي أنه لا ننكر هذه المظاهر وأضف عليها كل المصائب الأخرى، لكن للأسف 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 وسأظل أقول للأسف 1000 مرة، نحن والكثير منا، نحن المتدينين حتى ليس المتشددين، الكثير من المجتمع المتدين يريد أن يخفي هذه العيوب ولا يعالجها، إن أكثر شيء يزعجه الكلام عنها، ولا يعني ليس موضوع الآن هو من باب حسن الظن، ليس هذا موضوعنا يا جماعة. المشكلة موجودة كما ذكرت في مثال فيلم في 7 سنين على الجزيرة، الفيلم ركز على قضية الإلحاد المنتشر الآن، كل الناس بدأت تتحدث عن مؤامرة الجزيرة لنشر الإلحاد، كما قلت في المثال هذا أنه كأنك تشير إلى القمر فينظر إلى أصبعك. يا جماعة المشكلة موجودة الآن في الإلحاد وفي المجتمع وفي الشباب، يعالجهم، دعوا مشكلة الجزيرة الآن. يا سيدي قل الجزيرة متآمرة، ليس هذا هو المهم في هذه اللحظة الآن. وهنا أريد أن أطرح مثالا آخر وأرجوكم أن تفهموا المثال في نفس السياق الذي أتحدث عنه، يعني لا تخرجوا منه استنتاجات أخرى. كنت مخرجا ومعدا لأحد البرامج في بلد محافظ، لن أقول اسمه الآن، بلد محافظ جدا من بلاد المسلمين، وأرجو الله أن يحفظهم من كل سوء وأن يحفظ شعوب المسلمين جميعا. فأجري مقابلة مع مدير أحد المراكز الاجتماعية التي هي تتبع للحكومة وتقوم بإصلاح ذات البين بين الأسر وتحاول إصلاح المشاكل الاجتماعية وكذا. بعد إنهاء المقابلة قال لي كوارث اجتماعية عندهم، فقال لي في المنطقة التي نعيش فيها، فمنطقة كبيرة فيها عدة مدن، يعني الله أعلم كم عدد سكانها، لكنها يعني ليست صغيرة وأيضا ليست دولة كاملة. في هذه المنطقة قال لي احذر كم عدد حالات اغتصاب المحارم شهريا. أنا توقعت أفراد، قيل لي هذا الكلام على فكرة في 2009، العدد كان 200 حالة شهريا. في هذه المنطقة فقط من هذه الدولة. فلو وسعنا الدائرة في على مستوى الدولة كلها اللي فيها عشرات الملايين ربما نحصل على الأقل ربما أتوقع يعني قياسا سنحصل على 2000 حالة تقريبا من حالات اغتصاب المحارم في هذه الدولة. وهذا اغتصاب وهذا تحديدا مما يصل إليهم، هذا فقط مما تحدث فيه شكوى، وأنا أتوقع أن العدد الحقيقي سيكون ربما 3-4-5 أضعاف على الأقل، لأنه طبعا هذه القضية لا أحد يجرؤ في مجتمع محافظ أنه يتحدث فيها، لكن من تشتكي تكون قد وصلت لحالة كارثية. وطبعا هذا الكلام لم نعلنه، هذا كلام بيني وبينه، وهذه أول مرة أذيعه الآن، ولا أذكر أي شيء عن تفاصيل هذا الموضوع، وهو أصلا لا يجرؤ أنه يتحدث عن الموضوع. لكن السياق هنا وهذا الشاهد، كنا نتحدث عن شيء من هذه المشاكل في تلك الحلقة، وأنا كنت أعد وأخرج هذا البرنامج على قناة دينية في هذا البلد المحافظ، وكنت أيضا أدير المنتدى الإلكتروني التابع لهذا البرنامج. هذا كان يعني تويتر وفيسبوك كانت في بداياتهم، ما كان عليه كل هذا الزخم الآن، فالنقاشات على المنتديات والمواقع كان أكثر من اليوم. فأذكر إحدى المعلقات ذكرت أنه هي تتعرض لاغتصاب المحارم وإخوتها كل يوم يغتصبونها تقريبا، أو كل أسبوع أو كل بضعة أيام، وكلام يعني يدمي القلب. المصيبة هنا أنه كل التعليقات من الناس الذين دخلوا حتى يعلقوا كلهم بلا استثناء يقولون إيش هذا يا شيخ، احذف هذا الكلام، هذه فتنة كلا. ما في أحد تعاطف معها بكلمة، ولا أحد قال أنه في مشكلة تعالوا نحلها. المشكلة الوحيدة التي لفتت نظرهم أنه هذه المشكلة ظهرت للسطح فيجب أن نخفيها ويجب أن نحذفها. فلاحظوا فقط أن أتحدثون عن مشكلة من مشاكل التفكير في المجتمع، بعضهم يسميها نفاقا، سميها ما شئت، لكن هنا أنت تتحدث عن اغتصاب ومحارم، يعني كارثة من أكبر الكوارث ومن أكبر الكبائر، ومع ذلك كلمة تعاطف واحدة ما فيه. بل أيضا يريدون أن نغطي على المشكلة، وكيف نحلها؟ طيب فقط بالوعظ مثلا، وفقط بأنه ما نتحدث على أنها موجودة أصلا. يعني أنا لا أستطيع أن أعلق على هذا المثال، هذا أوضح شيء ممكن أن يقال في هذا السياق. ولذلك للأسف هذا يشرح لكم لماذا الكثير من البنات والشباب في مجتمعات محافظة يهربوا للغرب الآن. بعضهم يعني في القصص التي تحديدا في السنوات الأخيرة ظهرت، تسرق جواز سفرها وتهرب إلى بلد آخر، وهنا في كندا وفي بريطانيا ودول أوروبية أخرى يستقبلونهم استقبال الأبطال، أهلا بكم أنتم شهداء وأبطال الحرية، وبيأخذوا جنسية ربما فخرية فورا. لست أبرر لهم طبعا، وبعضهم أصلا للأسف يعني كانوا أسوأ الناس في مجتمعهم، وهذه قصص معروفة بالاسم، لكن بعضهم أيضا كانوا ضحايا، وبعضهم من شدة ما سمع من هذه القصص وصل إلى مرحلة أنه يهرب. والأسوأ لما ترى البعض، هذا رأيته بعيني، بعضهن تكتب قصتها أنها هربت، فترى مئات التعليقات عندها على تويتر تقول أتمنى أني أهرب مثلك لكن ما عندي شجاعة، ما أستطيع، ظروفي لا تسمح، إلى آخره. فأنا أقول نعم هم فاسدين وعندهم كل هذه العيوب نعم، ولكن أيضا هناك مشكلة في المجتمع، مشكلة الظلم والقهر هذا الموجود سواء للرجل أو للمرأة أو أيا كان، ليس هذا موضوعنا، لكن أيضا محاولة إخفاء هذه العيوب وكأنه غير موجودة. فلذلك لما تسمع بنت أو شاب كفر وألحد ويقول لك مجتمعنا فيه نفاق، نعم أقول أنت أخطأت في الإلحاد وأصبحت عدوا وشيطانا، ولكن في جزء من كلامك أيضا له أصل، وواجبي أنا كداعية أو كمسلم مهتم بإصلاح المجتمع أني أعترف بوجود هذا الخطأ وأحاول إصلاحه، وليس فقط أن أحارب هذا الذي صار عدوا. وللأسف مرة أخرى أقول، وهذا في سياق موضوع التشدد، يعني إحنا مهووسين بصورتنا أمام الآخر، بل حتى فيما بيننا، يعني هؤلاء ربما لم يفكروا بأنه صورتنا ستشوه أمام الغرب مثلا، لأنه لن يسمع بهذه القصص غالبا، أو حتى لو ضخمت في الغرب، لكن الأسوأ عنده هو أنه إحنا نفسنا نسمع بهذه القصص، كما في المثال الذي ذكرته سابقا، كان منتدى لا يشاهده ولا يسمع به ولا يقرأ ما فيه من تعليقات إلا فقط الوسط المتدين فقط، مع ذلك هذا الوسط لا أريد أن يسمع بوجود اغتصاب محارم. أعود مرة أخرى الآن إلى ملف الهجرة الذي أيضا خصصت له جزءا في حلقة التشدد كما قلت، وعاد الجدل مرة أخرى، وأوضحت أنا موقفي، أنا لا أقول هاجر إلى الغرب، ولا أقول أصلا أنه حلال ولا مباح ولا حتى مستحب، بل هناك الأحكام الخمسة تنطبق على كل حالة بذاتها. ولما قلت أنه هناك شذوذ في بعض الأماكن من بلاد المسلمين أكثر من بعض الأماكن في بلاد الغرب، على ذلك يقاس حالة شخص معين، قد يكون إقامته في بلد مسلم معين تؤدي إلى أن يتعلم أبناء الشذوذ، أو هو يتأثر شخصيا بأي ضرر آخر ليس الشذوذ، هذا مثال، أكثر من ضرر في بلد مسلم آخر، فالهجرة من هذا البلد إلى ذاك تصبح هي الأصل. فالمهم إحنا نتحدث أنه ليست كل بلاد المسلمين هي الجنة، وليست كل بلاد الكفر هي النار أو هي جنة الدجال كما يقال. بنفس المعنى أيضا مثلا أعجبني كتاب الإسلام في الألفية الثالثة للأستاذ الألماني المسلم مراد هوفمان الذي كان سفيرا لألمانيا في المغرب، فهذا الكتاب ألفه في بداية الألفينات رحمة الله عليه، تحدث فيه عن كثير ممن هاجروا من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين، وبدأ يسرد حسنات بلاد المسلمين والمجتمع التراحمي كما يسميه عبد الوهاب المسيري، في مقابل المجتمع التعاقدي، تحدث يعني وكأنه عم يتحدث عن الجنة. فأنت لو قرأت هذا الفصل أو هذا الجزء من هذا الفصل وكنت غربيا ستقول فورا أنا سأحزم حقائبي غدا وأذهب بأطفالي وأولادي وعائلتي إلى هناك. بعد ما انتهى من هذا بدأ يسرد عيوب بلاد الإسلام، الفساد وغياب العدالة الاجتماعية وعيوب المجتمع نفسه وليس فقط الحكومات يعني، ويغير الصورة تماما، تخرج بنتيجة مقابلة تماما وتقول لا يمكن أن أعيش في هذا العالم. هذه عقلية الباحث. الباحث يقول لك السيئات والحسنات، الإيجابيات والسلبيات في كل مجتمع، سواء ليستخرج حكما فقهيا أو ليحدد لك حالة معينة. فأنا حتى هذا اليوم يعني ما زلت أستقبل اتصالات ورسائل من أصدقاء في الغرب وفي الشرق وفي المغرب وفي الجزائر وفي سوريا من كل مكان، هل تنصح بالهجرة إلى الغرب وإلى كندا تحديدا أم أبقى في بلدي؟ كل حالة لها حكمة، وأنا لا أفتي طبعا، أنا أنصح. فأنا أوضح يعني، مثلا أحد الأصدقاء أمس أرسلت له رسائل طولها ربما نصف ساعة، رسائل صوتية أشرح له كل الحالة التي أعرفها وأقارن بين هنا وبين تركيا، إيجابيات وسلبيات، ثم أقول له بعد هذا أنت استفتي. فأركز غالبا على السلبيات أكثر في كندا، وخصوصا إذا كان عنده أولاد وأطفال، وأميل طبعا مرة أخرى على الحكم الشرعي الذي يحذر، ولا أقول يفتي بالحرمة، لأنه كما قلنا مرة أخرى كل حالة لها حكمها الخاص. على أي حال، بعد ما أنا عرضت الحلقة السابقة تشدد وتحدثت فيها في جزء منها فقط عن الأخ الله يهديه صاحب قناة خصص جزءا كبيرا إن لم تكن قد تخصصت تحديدا في موضوع التحذير من الغرب، وأنا قلت أنه عنده للأسف هو شخصيا وهذه القناة أيضا استقطبت فكرة نظرية المؤامرة والغرب وجنة الدجال وإلى آخره. لا أريد أن أعيد القصة يعني، أخذت منا وقتا طويلا، وأتوقع يعني من يستطيع أن يفهم هذا الموضوع يفترض أنه ما قلته كافي أن يفهم، فما في داعي أكرر. وأنا وضحت أني لم أتحدث، وهذه أول مرة في حياتي أتحدث وأدافع عن نفسي أصلا على قناة السبيل تحديدا، لأنه الهجوم كان على السبيل. فلذلك قلت أني كنت مستغرب جدا ومستاء من هذا الهجوم الشخصي علي، وتوقعت أنه على الأقل الكلام الذي قلته في الحلقة السابقة حلقة التشدد ينهي الكلام، لكن فوجئت مرة أخرى بأنه بعد ما قلت كل هذا الكلام ودافعت عن نفسي أنه أصلحه الله خصص حلقة كاملة للرد علي باسمي، وسماها الرد على أحمد دعدوش ودعوته للمباهلة، وهذه مصيبة أكبر من كل ما سبقها. فهذه عرضها على قناة عامة، قناة خاصة بالإسلام والمسلمين وقضايا المسلمين، فيضع عليها فيديو للرد علي باسمي وليس على صفحته الشخصية مثلا، هذا أمر عجيب. أنا لم أذكر اسمه أصلا ولا ذكرت اسم قناته، والمؤسف أني أنا أصلا في الحلقة السابقة كنت أسخر من فكرة الرد، يعني من عقلية أنه الرد على فلان وكذا، فهو خصص حلقة فقط اسمها الرد علي. وأيضا للأسف كما يحدث دائما وكما كنت أقول قبل قليل، تمسك كلمة واحدة، يعني أنا أتحدث نصف ساعة أو أكثر عن قضية معينة، تأخذ كلمة واحدة ويدار حولها كل هذا الجدل. هو خصص حلقة ثلاث ساعات ليرد على هذا الجزء الذي تحدثت عنه أنا في دقائق، يعني أنا أعرف من الناس ما الذي يحدث، ولكن تحديدا الهجوم الذي يحدث علي من أي طرف كان لا أفتحه ولا أسمعه ولا أقرأه غالبا، ولكن ما سمعته أنه يعني استاء من كلمة واحدة، ربما هناك غيرها، لكن هو خصص يعني معظم رده كما سمعت للرد على المعلومة التي وضحتها، وكانت في سياق، هو قال في منشوره وكان يستدعي هذا الرد لما قال أنه لو كان العلماء موجودين في هذا العصر لأفتوا بكفر من يهاجر إلى الغرب لغير الضرورة، أو يعني مع وجود ضرورة طالما هناك إمكانية لأن يهاجر إلى بلد مسلم آخر أو يعيش في صحاري أفريقيا، شيء كهذا يعني. فأنا علقت على هذه الجزئية الخطيرة جدا التي تؤدي للتكفير حتى لو كانت في أي سياق آخر. ثم قلت في هذا السياق أنه هو نفسه في آخر مكالمة بينه وبينه قال أنه هو لو لم يستطع أن يجدد إقامته في البلد المسلم الذي يعيش فيه فيفكر بالهجرة إلى بريطانيا. فقلت إذن ينطبق عليك نفس الكلام، فإذا أنت لا سمح الله والعياذ بالله تكفر نفسك. فهو للأسف استاء جدا من هذه الجملة وكرر أني كاذب 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 أكثر من مرة، ثم أيضا دعاني للمباهلة، وهذه على فكرة مصيبة يعني، وكأنه لا يعرف شرعا أنه لا تجوز المباهلة في أمور دنيوية، المباهلة لا تكون إلا في الأمور الشرعية فقط وبشروط ذكرها العلماء وموجودة، فقط ببحث بسيط على جوجل نعرف ما هي المباهلة، وهي الملاعنة يعني، والتي كانت ستحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد النصارى من نجران، القصة معروفة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآية. فكل المفسرين والعلماء قالوا هذا لا يجوز في أمور الدنيا، في أمور العقارات ولا في أمور يحكم فيها بالقضاء وغيره، هذا لا يجوز تجي تقول والله أنا لي عندك مال وإذا لم تقبل بأن تعترف فلعنة الله علي إن كنت كاذبا ولعنة الله عليك، هذا لا يجوز في أمور الدنيوية، فاسم الله أعلى من أن يدخل في قضايا كهذه حتى يصير في ملاعنة. فلذلك يعني أنا استغربت جدا من فكرة المباهلة هذه ومعلنة على الملأ. وأيضا قيل لي مما سمع هذه الحلقة من الإخوة الذين يعرفونه أكثر مما يعرفوني، هم أصدقاء له، قالوا أنه بعد ما قال أكثر من مرة وهو في قمة الغضب أنه أنا كاذب، قال بعدها أنه قالها فعلا ولكن في سياق آخر وتراجع عنها. طب إذن يعني أنا صادق، يعني أنت قلت هذه الجملة يعني، وهذا هو المقصود بغض النظر عن التفسير والتأويل، حتى لو تراجعت أو ما تراجعت أتمنى ألا تحدث لك هذه الضرورة يا أخي، ولا تهاجر إلى بريطانيا ولا إلى الغرب، وألا نضطر لهذه المباهلة. لكن يؤسفني جدا إحنا ندخل في هذا الجدل، ويؤسفني جدا يأتي جزء من جمهور هذه القناة والذي للأسف ينطبق عليه وصف التشدد، يقول لي أقيمت عليك الحجة واذهب وقم بالمباهلة وأنت كذاب وكذا. فأنا أحمد الله أنه يعني وصلني أنه من قناتنا عندنا في قناة السبيل هناك من ألغى الاشتراك في القناة من وراء هذا أو هذا الافتراء أو هذه الدعوة. وأنا أقول كما قلت أنا فعلا لا أريد هذا الجمهور، مع احترامي لكل المسلمين أتمنى رسالتنا تصل لكل المسلمين، لكن هذا الجزء من الجمهور الذي لا يستطيع أن يفكر ولا أن يسمع من الطرفين ويسارع على الاتهام وتصديق طرف على طرف آخر فقط لأنه طرف آخر قال عني كذاب وكذا، فهذا الجمهور أتمنى فعلا أن يكون بعيدا عنه، على الأقل لا يتفاعل. يعني أنا لا أقول أنا أطردهم، والله ما هذا قصدي ولا أسيء لأحد لا لجماعة ولا حتى على التعيين، ولكن فعلا لما ترى أنه هذا الجزء من الجمهور يسارع إلى الاتهام وإلى تصديق طرف يتهمني بأي شيء وبدون أن يسمع حجتي مثلا أو يضع في باله أنه قد أكون أنا مثلا مظلوم أو قد يكون هناك سوء فهم على الأقل، فهذه مشكلة. وأنا طبعا لن أدخل في المباهلة ولا في النقاش ولا في الجدل، أنا أقول فقط أن ما سمعته قلته وهذا هو الصدق إن شاء الله، وهو يقول ما يراه صدقا والله يسامح الجميع والمشكلة مفروض تنتهي هنا، ما ندخل في كل هذا الجدل. بالمناسبة يعني بعض المشايخ حاولوا أن يدخلوا ليصلحوا بيننا، وأنا قلت أصلا ما في مشكلة شخصية على الأقل من طرفي أنا، وأنا لا أطالب أحدا لا بالاعتذار ولا بأي شيء، لكن على الأقل أتمنى أمنية أن هذا الافتراء الذي أنا أراه افتراء ضدي وتشهيرا بي وإسقاطا لي أن يحذف، وإن لم يحذف فأنا ما في عندي شيء من الافتراء ولا من التشهير، ولم يذكر اسم أحد عندي في قناة السبيل ولا في صفحتي الشخصية حتى أحذفه، فمن طرفي إن شاء الله ما في إساءة وأتمنى ربنا يعفو عنا جميعا. ولكن النقطة المهمة هنا لا أريد لأعدائنا أن يدخلوا ويستغلوا هذه الفرصة، سواء من الكفار والملحدين والعلمانيين وغيرهم، وأيضا من الذين يستغلون هذا النقاش حتى يفرقوا بين الأمة، وتحديدا أقصد هنا المداخل الجدد، لأنه هذه مفارقة مهمة جدا بعد ما أنا عرضت حلقة التشدد، وأيضا تحديدا بعد ما هذا الأخ يعني قام بهذا الرد عليه لطوله 3 ساعات، قام أحد هؤلاء المهرجين اللي هو يوتيوبر كما أسميه مهرج يقيم في ألمانيا، ووظيفته الوحيدة في الحياة هي فقط أن يفرق بين المسلمين وحتى يتهم كبار الأئمة كما قلنا ويكفرهم ويبدعهم. فأنا حسب ما وصلني اليوم يعني قبل أن أصور لكم هذه الحلقة أنه يسخر منا بالاسم يعني، وحتى عمل تصميمات للسخرية وكذا، أسلوب سوقي طبعا، والحمد لله أنه نزل إلى هذا المستوى ليفهم من ما زال لديه شيء من العقل أن يفهم أنه هؤلاء ليسوا مشايخ وليسوا إسلاميين ولا متدينين، هؤلاء عناصر مخابرات أو مشغلين من قبل المخابرات 100%، وهذا كله سيظهر لاحقا إن شاء الله وتفهمون وترون بأنفسكم. فهؤلاء أول من يسار بوجود أي مشكلة بين 2 من المسلمين، فلذلك أنا أقول لهؤلاء لا تحاولوا استغلال هذا الخلاف إن كان خلافا، ولا تظنوا أن هذه فرصة مواتية لكم لتدقوا الأسافين بين المسلمين، ويجب بالتحديد أن نستغل هذه الفرصة لنفضحهم أكثر مما هم مفضوحين أيضا. لذلك أنا قبل ما أصور هذه الحلقة بدقائق يعني فقط قبل دقائق من تشغيل هذه الكاميرا أرسلت رسالة صوتية للأخ صاحب هذه القناة الذي اتهمني بالكذب وقام بكل هذا، والذي هو من أول يوم أصلا قال سأتصل بالأستاذ أحمد دعدوش وسأعتذر له وكذا، ولم يفعل شيئا كما قلت، وفقط اعتبر أني أهاجمه لأنه الجمهور المتشدد من حوله كما قلت هو الذي يحرضه، هذا ما ركزت عليه في حلقة التشدد، هذا من حسن ظني فيه يعني ليس إساءة له، الجمهور هو الذي يحرضه على أن يقوم ويرد ويشعل هذه النار، فيأتي هذا المدخلي للأسف أو الحدادي كما يسميه البعض ليضحك ويسخر ويعتبرها فرصة لينتصر وليسجل نقطة على الإسلاميين الحركيين الإخوان سميهم ما شئت. فلذلك أنا أرسلت له رسالة كما قلت قبل قليل، وحاولت على الأقل أن أوضح له الموقف، وأنا من طرفي ما عندي أي مشكلة، وكما قلت في حلقة التشدد حتى العوام الذين خاضوا في عرضي وكذا إذا فقط يعني اعترفوا بينهم وبين أنفسهم أن هذا خطأ بدون ما يعتذروا، والله لا أريد اعتذار من أحد، فقط أنه يعترف بينه وبين نفسه أنه أخطأ، فأنا مسامحه في الآخرة. أما اللي يتحدث عني ويتهمني في الدين وفي العقيدة وكذا فحتى لو لم أحذره فيعرف أنه في آخرة وفي حساب، وأنا ربما أكون أحوج الناس إلى أي حسنة في الآخرة، لأني ربما أكثر من كل من يستمع لي الآن في الذنوب والمعاصي والعيوب، والله الذي يستر علينا حتى تروا منا هذه الحسنات، وربما البعض حتى يعتبر أننا قدوة ونحن لسنا كذلك على الإطلاق. أعتقد أني الآن غطيت كل النقاط التي كنت أريد أن أقولها، فسامحونا إذا أطلنا وسامحونا إذا كان التصوير أو الصوت غير واضح، هذا أفضل ما تمكنت من الوصول إليه. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.